بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في هذا الفصل الذي هو في باب آداب معلم القرآن ومتعلمه، وهو في إخلاص المقرئ والقارئ، أي أن يكون عمل القارئ وعمل المقرئ خالصا لله رب العالمين جل وعلا، لا يبتغي بذلك رياء ولا سمعة ولا عرض من الدنيا، وإنما يتعلم العلم ويعلم العلم لوجه الله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وهذا فيه معنى من معاني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيه معنى من معاني الإحسان الذي يحسن به ربنا تبارك وتعالى على عبده بإحسانه لربه جل وعلا، أي بإحسانه عبادته لله رب العالمين جل وعلا. لأن العبد إذا أخلص العمل لله رب العالمين جل وعلا فهو محسن في ذلك العمل، وكما جاء في الحديث في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في حديث جبريل المشهور في سؤاله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا فيه معنى من معاني المراقبة التي هي من أعظم العون على إخلاص العمل لله رب العالمين جل وعلا. وربنا تبارك وتعالى يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فقوله رحمه الله تعالى: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي كما أن العبد حفظ الله تبارك وتعالى، أي حفظ حدود الله تبارك وتعالى، فإن ربه تبارك وتعالى يحفظه، وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا في هذا المعنى من حفظ العبد لحدود الله جل وعلا، بأن يكون العمل لله خالصا، لا يبتغي بذلك رياء، لا يبتغي بذلك سمعة، لا يبتغي بذلك عرضا من أعراض الدنيا الفانية، وإنما يعمل ما يعمل من العمل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. والأمر كما يقال عزيز، أي أمر الإخلاص، إخلاص النية لله رب العالمين جل وعلا، ولكنه عظيم. إخلاص النية لله رب العالمين جل وعلا عزيز، أي يحتاج إلى جهد، إلى مجاهدة، يحتاج إلى صدق مع الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى عمل عظيم من العبد. وكلما كان العبد كذلك مده الله تبارك وتعالى بمدد من عنده، بعون من عنده، بتوفيق من عنده، بأن يكون عمله خالصا لله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم، أي من الخير، يعطون على قدر نياتهم من الخير. فالإنسان إن كانت نيته لله رب العالمين جل وعلا خالصة صادقة صالحة فإن ربه تبارك وتعالى يكرمه. وربنا تبارك وتعالى من أسمائه الكريم، وربنا تبارك وتعالى من أسمائه الجواد، وربنا سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، وربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء جل في علاه، فهو كريم منان واسع العطاء، هو المعطي جل وعلا، وهو القابض جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص. أولا أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى يعد من المتصوف الذي فيه تصوف، وله كلام حسن في الزهديات وفي الرقائق وفي أعمال القلوب، لذا تجد الأئمة رحمهم الله تعالى ينقلون كلامه في هذا الباب بكثرة، فهو رحمه الله تعالى وإن كان عنده بعض ما يخرج من فيه بسبب ما هو عليه من أمر التصوف، إلا أن تصوفه كما يقول علماء رحمهم الله تعالى من قبيل تصوف المتقدمين، أي ليس كتصوف المتأخرة من أهل الشرك قبورية أهل البدع الواسعة، ولكن الغالب أن مثل هؤلاء يكونون في الغالب الأكثر أصحاب عبادات وأصحاب كذلك يعني تفرغ للعبادة وما شابه ذلك، وإن كان لا يخلو من بعض الأمور. قال رحمه الله تعالى: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد. الإخلاص أي يعرف الإخلاص بقوله إفراد الحق الذي هو الله جل وعلا في الطاعة بالقصد، أي أن يخلص العبد العبادة لله رب العالمين جل وعلا، فقوله إفراد الحق في الطاعة أي في العبادة، بالقصد أي بالنية، بأن تكون النية لله رب العالمين جل وعلا في تلك الطاعة. قال: وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين، وهو بمعنى ما تقدم، إخلاص الفعل من ملاحظة المخلوقين، بمعنى أنه يعمل العمل ولا يراقب ولا ينظر إلى أحد إلا إلى الله رب العالمين جل وعلا، لأنه يعلم بأن الله جل وعلا هو النافع الضار، وأن الله جل وعلا هو المعز وهو المذل، وهو الرافع وهو الخافض، وهو الذي يعطي من شاء ما شاء ويمنع من شاء ما شاء. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر بيد الله جل وعلا، فالعبد لو تحقق بقلبه هذا المعنى لما التفت بعمل من الأعمال إلى أحد سوى الله، ولا رجا من أحد من الخلق، لأنه يعلم بأن نواصي العباد بيد الله رب العالمين جل وعلا، فهو المغني وهو الذي إن شاء أمسك على العبد، وإن شاء أعطى، وإن شاء أعز، وإن شاء أذل، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، له الملك. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة المرعشي قال طيب عن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن، أي أن ظاهره وباطنه يكونون سواء، لا يكون له ظاهر وله باطن يخالف ذلك الظاهر، هذا لا يكون من مخلص، أي أن من كان كذلك فليس بمخلص، لأنه قد دخل في قلبه ما دخل من العمل، من الالتفات، من النظر إلى غير الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وعن ذي النون رحمه الله قال: قال ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، من العامة لا يفرق بين مدحهم وقدحهم، لا يفرق بين مدحهم وقدحهم. لماذا؟ لأنه يعلم علم يقين أن هؤلاء لا يرفعونه ولا يخفضونه، فلا يحزن إن ذموه ولا يفرح إن مدحوه، لأنه كما قيل هو أعلم بنفسه، كما قيل هو أعلم بنفسه. وكما روي عن بعض السلف أنه قال: لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما طاقني أحد أو ما سلم علي أحد، وهذا على سبيل الإزدراء وعلى سبيل الهضم لأنفسهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. الإمام هشام الدستوائي رحمه الله تعالى له عبارة ومقولة عظيمة في هذا الباب وفي هذا المجال، كما نقلها عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء. يقول هشام الدستوائي، وهو أحد أئمة تابعي التابعين، هو من أقران شعبة وسعيد بن أبي عروبة وطائفتهم من أثبت الناس في قتادة. يقول هشام الدستوائي رحمه الله: لا أستطيع أن أقول أني خرجت يوما أطلب العلم لوجه الله، لا أستطيع، ما أستطيع أن أقول بأني خرجت يوما أن أطلب العلم لوجه الله تعالى. وذكر كلاما فيه هذا المعنى من معنى ازدراء النفس واحتقارها وهضمها. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الكلام معلقا، أي على كلام هشام الدستوائي: والله لا أستطيع أن أقول بأني خرجت يوما أن أطلب العلم في سبيل الله. قال: ولا أنا، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول: ولا أنا. قال رحمه الله: قال ولكن السلف لما نبلوا، السلف لما نبلوا أي صاروا نبلاء، هضموا أنفسهم وازدروها، هضموا أنفسهم وازدروها. ثم ذكر كلاما وتعليقا عظيما حول هذه الكلمة من الإمام هشام الدستوائي رحمه الله. فالحاصل أن الأئمة، أن المخلصين يرون أنفسهم كذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الإخلاص فقال رحمه الله تعالى كلاما معناه هذا، قال: أن يكون ثناء الناس وقدحهم فيك سواء. لماذا؟ لأنك أعلم بنفسك، فثناؤهم لا يرفع عملك وذمهم لا يحبط عملك، أنت أدرى بنفسك. إن كنت صادقا مع الله جل وعلا فإن الله جل وعلا رافعك وإن تكلم فيك من تكلم، والعكس بالعكس. ومن لطيف ما ذكر عن بعض السلف، من لطيف ما ذكر عن بعض السلف أنه قيل، والظاهر أنه بلال ابن رباح وغيره من بعض أئمة التابعين، أنه قال: أو أراد إنسان أن يتكلم في إنسان أن يقدح فيه، فقال له: لا تفعل. فإن كان، قال: فإن كان صادقا مع الله إن كان صادقا مع الله فإنه لا سبيل لك عليه، وإن كان ظالم لنفسه قد سقط من عين الله جل وعلا فكفاه ما به، فكفاه ما به، أو كلاما هذا معناه رحمهم الله تعالى. فهم ينظرون إلى الأعمال، ينظرون إلى القلوب، ينظرون إلى معاملة العبد مع الله جل وعلا. ومن لطائف عباراتهم ما ذكره كذلك ما ثبت عن سفيان بن عيينة وجاء كذلك عن غيره. قال سفيان بن عيينة: كان العلماء في من قبلنا يتواصون بهذه الكلمات، قال: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. عبارة عظيمة، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، وذكر بقية الأمور. فالحاصل من هذا أن أمر الإخلاص عظيم، ومن هذا الأمر أن العبد يصلح ما بينه وبين الله جل وعلا، ولا يضره قدح قادح ولا ينفعه مدح مادح، لأنه إذا كان مع الله، إذا أصلح ما بينه وبين الله لا يضره قدح قادح، وإذا أفسد ما بينه وبين الله تبارك وتعالى فإنه لا ينفعه مدح مادح، لا ينفعه مدح مادح، لأن العزة بيد الله والذلة بيد الله جل وعلا، فهو المعز المذل وحده لا شريك له، هو الرافع الخافض وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، أي إذا عمل العمل العبد لا يلتفت إلى ذلك العمل، بل يزدري نفسه ويهضم نفسه، ويخشى أن يكون ذلك العمل غير متقبل، فلا يلتفت إلى عمله ولا يغتر بعمله، بل يعمل العمل ويتقرب بذلك العمل إلى الله وحده لا شريك له، ومع هذا لا يتكل عليه ولا يلتفت إليه، بل يعمل العمل وكأنه لا يعمل شيئا، لا ينتظر ثناء من أحد ولا ينتظر مدحة من أحد، بل لا يريد إلا وجه الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة، أي أن يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بعمله ذلك الثواب العاجل ولا الأجر الدنيوي، وإنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى. فهذه من علامات الإخلاص. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا بالإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.